أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد هم الذين طردهم الله من رحمته، ومن يطرده الله فلن تجد له نصيرا يتولاه. ليس لهم نصيب من الملك، ولو كان لهم هذا لما أعطوا أحدا منه شيئا ولو كان قدر النقطة التي في ظهر نواة التمر. بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من النبوة والإيمان والتمكين في الأرض. فلما يحسدونهم وقد سبق أن آتينا ذرية إبراهيم الكتاب المنزل، وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب، وآتيناهم ملكا واسعا على الناس. من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم عليه السلام وعلى أنبيائه من ذريته، ومنهم من أعرض عن الإيمان به، وهذا موقفهم مما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة نارا تحيط بهم، كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى غيرها ليستمر عليهم العذاب. إن الله كان عزيزا لا يغالبه شيء، حكيما فيما يدبره ويقضي به. والذين آمنوا بالله واتبعوا رسله وعملوا الطاعات سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا. لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل قدر، وسندخلهم ظلا ممتدا كثيفا لا حر فيه ولا برد. إن الله يأمركم أن توصلوا كل ما أتمنتم عليه إلى أصحابه، ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقسطوا ولا تميلوا وتجوروا في الحكم. إن الله نعم ما يذكركم به ويرشدكم إليه في كل أحوالكم. إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية. فإن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة خير من التمادي في الخلاف والقول بالرأي، وأحسن عاقبة لكم. من فوائد الآيات: من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض. الأمر بمكارم الأخلاق من المحافظة على الأمانات والحكم بالعدل، وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، والرجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله تحقيقا لمعنى الإيمان. ألم تر أيها الرسول تناقض المنافقين من اليهود الذين يدعون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل على الرسل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر، وقد أمروا أن يكفروا بذلك، ويريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق إبعادا شديدا لا يهتدون معه. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم في خصامكم، رأيتهم أيها الرسول يعرضون عنك إلى التحاكم إلى غيرك إعراضا تاما. فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب، ثم جاءوك أيها الرسول معتذرين إليك يحلفون بالله ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين، وهم كاذبون في ذلك، فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عباده. أولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء، فاتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم، وبين لهم حكم الله مرغبا ومرهبا، وقل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في أنفسهم. وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره. ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك أيها الرسول في حياتك مقرين بما ارتكبوه نادمين تائبين، وطلبوا المغفرة من الله وطلبت المغفرة لهم، لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم. فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون. ثم أقسم الله بذاته عز وجل أنهم لا يكونون مصدقين حقا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف، ثم يرضون بحكم الرسول ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيه، ويسلموا تسليما تاما بانقياد ظواهرهم وبواطنهم. من فوائد الآيات الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى، ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع. من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى، الندب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى. ولو أنا فرضنا عليهم قتل بعضهم بعضا أو الخروج من ديارهم ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل، فليحمدوا الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم. ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرا لهم من المخالفة وأشد رسوخا لإيمانهم، ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وجنته. ومن يطع الله والرسول فهو مع من أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل وعملوا به، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم، ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة. ذلك الثواب المذكور تفضل من الله على عباده، وكفى بالله عليما بأحوالهم وسيجازي كلا بعمله. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم، فاخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة أو اخرجوا إليهم جميعا، كل ذلك حسب ما فيه مصلحتكم وما فيه النكاية بأعدائكم. وإن منكم أيها المسلمون أقواما يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائكم لجبنهم ويبطئون غيرهم، وهم المنافقون وضعيفو الإيمان، فإنا لكم قتل أو هزيمة، قال أحدهم فرحا بسلامته قد تفضل الله علي فلم أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم، ولئنا لكم أيها المسلمون فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولن هذا المتخلف عن الجهاد كأنه ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة، يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فأظفر بعظيم ما ظفروا به. فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها. ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيقتل شهيدا أو يظهر على عدوه ويظفر به فسيعطيه الله ثوابا عظيما، وهو الجنة ورضوان الله. من فوائد الآيات فعل الطاعات من أهم أسباب الثبات على الدين، أخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدو لا بالقعود والتخاذل، الحذر من التباطؤ عن الجهاد وتثبيط الناس عنه، لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلط العدو عليهم. وما المانع لكم أيها المؤمنون من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته والاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين يدعون الله قائلين يا ربنا أخرجنا من مكة لظلم أهلها بالشرك بالله والاعتداء على عباده، واجعل لنا من عندك من يتولى أمرنا بالرعاية والحفظ ونصيرا يدفع عنا الضر. المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته، والكافرون يقاتلون في سبيل آلهتهم، فقاتلوا أعوان الشيطان فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم، لأن تدبير الشيطان كان ضعيفا لا يضر المتوكلين على الله تعالى. ألم تعلم أيها الرسول شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يفرض عليهم الجهاد، فقيل لهم: امنعوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان ذلك قبل فرض الجهاد. فلما هاجروا إلى المدينة وصار للإسلام مناعة وفرض القتال، شق ذلك على بعضهم فصاروا يخافون الناس كخوفهم من الله أو أشد، وقالوا: يا ربنا لما فرضت علينا القتال؟ هل لا أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا؟ قل لهم أيها الرسول: متاع الدنيا مهما بلغ قليل زائل، والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى لدوام ما فيها من النعيم، ولا تنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمرة. حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم، ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال. وإن ينال هؤلاء المنافقون ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا: هذه من عند الله. وإن ينالهم شدة في ولد أو رزق تشاءموا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه السيئة بسببك. قل أيها الرسول ردا على هؤلاء: كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره، فما لهؤلاء الذين يصدر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون كلامك لهم. ما نالك يا ابن آدم مما يسرك من رزق وولد فهو من الله، تفضل به عليك، وما نالك مما يسوءك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصي. وقد بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا من الله تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شاهدا على صدقك فيما تبلغه عنه بما آتاك من أدلة وبراهين. من فوائد الآيات وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين، وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام الله. الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته. الخير والشر كله بقدر الله، وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لأسباب منها ذنوبهم ومعاصيهم. من يطع الرسول بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقد استجاب لأمر الله، ومن أعرض عن طاعتك أيها الرسول فلا تحزن عليه، فما أرسلناك مراقبا عليه تحفظ أعماله، وإنما نحن من يحصي عمله ويحاسبه. ويقول لك المنافقون بألسنتهم: نطيع أمرك ونمتثله. فإذا خرجوا من عندك دبر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك، والله يعلم ما يدبرون وسيجازيهم على كيدهم هذا، فلا تلتفت لهم فلن يضرك شيئا، وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه، وكفى بالله وكيلا تعتمد عليه. لم لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب، وحتى يعلموا صدق ما جئت به، ولو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اضطرابا في أحكامه واختلافا كثيرا في معانيه. وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم أو خوفهم وحزنهم أفشوه ونشروه، ولو تأنوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح لأدرك أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه من نشر أو كتمان. ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن أيها المؤمنون فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلا منكم. فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لإعلاء كلمته، ولا تسأل عن غيرك ولا تلزم به، لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال. ورقب المؤمنين في القتال وحثهم عليه، عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين، والله أشد قوة وأشد عقوبة. من يسعى لجلب الخير للغير يكن له حظ من الثواب، ومن يسعى لجلب الشر للغير يكن له حظ من الإثم، وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدا وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سببا في حصول خير فله منه حظ ونصيب، ومن كان سببا في حصول شر فإنه يناله منه شيء. وإذا سلم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلم عليكم، أو ردوا عليه بمثل ما قال، والرد بالأحسن أفضل، إن الله كان على ما تعملون حفيظا، وسيجازي كلا بعمله. من فوائد الآيات: تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله لسلامته من الاضطراب، ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام. لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين أو دب الرعب بين صفوفهم. التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم. مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس، وتحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتداء. الله لا معبود بحق غيره، ليجمعن أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه لمجازاتكم على أعمالكم، ولا أحد أصدق حديثا من الله. ما شأنكم أيها المؤمنون؟ صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين، فريق يقول بقتالهم لكفرهم، وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم. فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم، والله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم. أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق؟ ومن يضلل الله فلن تجد له طريقا إلى الهداية. تمنى المنافقون لو تكفرون بما أنزل عليكم كما كفروا، فتكونون مستوين معهم في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد الإسلام دلالة على إيمانهم. فإن أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا يواليكم على أموركم، ولا نصيرا يعينكم على أعدائكم، إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال، أو من جاءوكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم، ولو شاء الله لمكنهم منكم فقاتلوكم، فاقبلوا من الله عافيته، ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم، فما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم أو أسرهم. ستجدون أيها المؤمنون فريقا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم، ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم ليأمنوهم. كلما دعوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع. فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم وينقادوا إليكم مصالحين ويكفوا أيديهم عنكم، فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة لغدرهم ومكرهم. من فوائد الآيات: خفاء حال بعض المنافقين أوقع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم. بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم. عدل الإسلام في الكف عمن لم تقع منه أذية متعدية من المنافقين. يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكلف أعذارهم. وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ، ومن قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، وعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل، إلا أن يعفو عن الدية فتسقط. فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن، فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة ولا دية عليه. وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة، فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل، وعلى القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقطاع لا يفطر فيهما ليتوب الله عليه مما فعل، وكان الله عليما بأعمال عباده ونياتهم حكيما في تشريعه وتدبيره. ومن يقتل مؤمنا على وجه القصد بغير حق فجزاؤه دخول جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه وطرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما لاقترافه هذا الذنب الكبير. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون، ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنا، وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك، فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيدة كالغنيمة منه، فعند الله مغانم كثيرة وهي خير وأعظم من هذا، كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه، فمن الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتوا، إن الله لا يخفى عليه شيء من عملكم وإن دق وسيجازيكم به. من فوائد الآيات: جاء القرآن الكريم معظما حرمة نفس المؤمن وناهيا عن انتهاكها ومرتبا على ذلك أشد العقوبات. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن القاتل لا يخلد أبدا في النار، وإنما يعذب فيها مدة طويلة ثم يخرج منها برحمة الله تعالى. وجوب التثبت والتبين في الجهاد وعدم الاستعجال في الحكم على الناس حتى لا يعتدى على البريء. لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار كالمرضى والمكفوفين والمجاهدون في سبيل الله ببذل أموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين ببذل أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد درجة، ولكل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه، وفضل الله المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابا عظيما من عنده. هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم، وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم. إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، تقول لهم الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخا لهم: على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ فيجيبون معتذرين: كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن أنفسنا. فتقول لهم الملائكة توبيخا لهم: ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهر؟ فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار، وساءت مرجعا ومآبا لهم. ويستثنى من هذا الوعيد الضعفاء وأصحاب الأعذار رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا ممن لا قوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر، ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر، فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم. ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغب فيها فقال: ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وأرضا غير أرضه التي ترك، ينال فيها العزة والرزق الواسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله، ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2 ركعتين إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين، إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة. من فوائد الآيات: فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين، وأن الله وعدهم منازل عالية في الجنة لا يبلغها غيرهم. أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لهم من أجر إن حسنت نيتهم. فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده. مشروعية قصر الصلاة في حال السفر. وإذا كنت أيها الرسول في الجيش وقت قتال العدو فأردت أن تصلي بهم فقسم الجيش جماعتين، تقوم جماعة منهم تصلي معك وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم، ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم، فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة، فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو، ولتأتي الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا فليصلوا ركعة مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم، وليأخذوا حذرهم من عدوهم وليحملوا أسلحتهم، فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم إذا صليتم، فيحملون عليكم حملة واحدة ويأخذونكم في غفلتكم. ولا إثم عليكم إن أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، واحترزوا من عدوكم بما تستطيعون، إن الله هيأ للكافرين عذابا مذلا لهم. فإذا فرغتم أيها المؤمنون من الصلاة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في كل أحوالكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا زال عنكم الخوف وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أمرتم، إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة محددة بوقت لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر، هذا في حال الإقامة، أما في حال السفر فلكم الجمع والقصر. ولا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تكسروا في طلب عدوكم من الكافرين، فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم من القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون، ويصيبهم مثل ما يصيبكم، فلا يكن صبرهم أعظم من صبركم، فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والتأييد ما لا يرجونه، وكان الله عليما بأحوال عباده حكيما في تدبيره وتشريعه. إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك، لا بهواك ورأيك، ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعا ترد عنهم من طالبهم بالحق. من فوائد الآيات مشروعية صلاة الخوف وبيان أحكامها وصفتها. الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال، وأن المؤمن لا يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة. مشروعية دوام ذكر الله تعالى على كل حال، فهو حياة القلوب وسبب طمأنينيتها. النهي عن الضعف والكسل في حال قتال العدو، والأمر بالصبر على قتاله. واطلب المغفرة والعفو من الله، إن الله كان غفورا لمن تاب إليه من عباده رحيما به. ولا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته، والله لا يحب هؤلاء الخونة الكاذبين. يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفا وحياء، ولا يستترون من الله وهو معهم بإحاطته بهم، لا يخفى عليه منهم شيء حين يدبرون خفية ما لا يرضى من القول، كالدفاع عن المذنب واتهام البريء، وكان الله بما يعملون في السر والعلن محيطا، لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم على أعمالهم. ها أنتم يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم وتدفعوا عنهم العقوبة، فمن الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم حقيقة حالهم؟ ومن الذي يكون وكيلا عليهم في ذلك اليوم؟ ولا شك أن أحدا لا يستطيع ذلك. ومن يعمل عملا سيئا أو يظلم نفسه باقتراف المعاصي ثم يطلب المغفرة من الله مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه، يجد الله أبدا غفورا لذنوبه رحيما به. ومن يرتكب إثما صغيرا أو كبيرا فإنما عقوبته عليه وحده، لا تتجاوزه إلى غيره. وكان الله عليما بأعمال العباد حكيما في تدبيره وتشريعه. ومن يرتكب خطيئة على غير عمد أو إثما بعمد ثم يتهم به إنسانا بريئا من ذلك الذنب فقد تحمل بفعله ذلك كذبا شديدا وإثما بينا. ولولا فضل الله عليك أيها الرسول بعصمتك لعزمت جماعة من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط. وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم، لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجع عليهم. وأنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما. من فوائد الآيات النهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ينبغي للمؤمن الحق أن يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء منه فوق كل أحد من الناس. سعة رحمة الله ومغفرته لمن ظلم نفسه مهما كان ظلمه إذا صدق في توبته ورجع عن ذنبه. التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه، وأن فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم.